بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا من خلال التفكر في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. نسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا بسورة الفاتحة التي تحقق العبودية للإنسان، ثم سورة البقرة تحث على الاستسلام لله جل وعلا وشرحت دين الإسلام مع مجادلة اليهود، ثم جاءت سورة آل عمران ودفعت شبهة النصارى تكميلا لما سبق في سورة البقرة مع تثبيت المؤمنين على الإسلام، ثم جاءت سورة النساء فكملت الأحكام التي في سورة البقرة، فاهتمت بأحكام الصلات والعلاقات وخصت حقوق الضعفة، وسورة المائدة كمل بها الدين. ففي مقابل نعمة كمال الدين يأتي الوفاء بعهد الله جل وعلا. ثم انتهت السور المدنية فجاءت سورة الأنعام مرة أخرى، والقرآن مثاني تثنى فيه الأحكام والمواعظ والأصول، فقررت أعظم أصل هو الغاية التي خلقنا لأجلها، توحيد الله جل وعلا. فبينت سورة الأنعام دلائل التوحيد وعلقت الهداية بمشيئة الله جل وعلا، فمهما كانت البراهين واضحة فالهداية بمشيئة الله. ومع وضوح البراهين فهؤلاء الكفار لا يزالون يكذبون ويعرضون. فجاءت سورة الأعراف فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان مصارع المكذبين من الأمم الماضية، مع الحث على اتباع الحق. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ثابتين صابرين على الدعوة إلى الله جل وعلا حتى يأتيهم نصر الله. فجاءت سورة الأنفال بيّن الله تعالى فيها أسباب النصر من طاعة الله ورسوله واجتماع الكلمة، مع التحذير من فتنة الدنيا. ثم بعد ذلك وقفنا هنا، ثم بعد ذلك تأتي سورة التوبة وتسمى سورة براءة. تأمل، بعد النصر على الأعداء لم يبقى لموالاتهم مكان، بل من كمال النصر أن يتبرأ المسلم من أعداء الإسلام، فبذلك يكمل النصر. وهذا الاقتران بين سورة الأنفال وسورة التوبة يذكرني بالاقتران بين سورة الكافرون وسورة النصر في آخر المصحف: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كأنها سورة براءة، ثم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. فالنصر على الكفار في ميادين القتال
لا بد أن يصاحبه نصر على الكفار في القلوب والأعمال بالبراءة من الكافرين. فجاءت سورة التوبة فيها البراءة من الكافرين من المشركين ومن أهل الكتاب، وفيها فضح المنافقين، ولهذا تسمى ماذا؟ الكاشفة والفاضحة. لكن تأمل في جمال القرآن، سورة فيها براءة من الكافرين والأمر بقتال المشركين وأهل الكتاب وفضح المنافقين، حتى افتتحت بكلمة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تجد الخطاب في هذه السورة قويا حاسما، حتى ما افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، كما تعرفون يقولون لأنها افتتحت بكلمة براءة، هي سورة براءة من الله ورسوله، والبراءة تدل على الغضب والمقت لهؤلاء الكفار، فما يناسب أن يذكر بين يديها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم التي تدل على الرحمة. لكن تأمل حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. سورة براءة اسمها ماذا؟ سورة ماذا أيضا؟ التوبة، يعني البراءة من المشركين جاء في هذه السورة مغلفا بغلاف التوبة، يدعوهم الله تعالى إلى التوبة. يعني تأمل إلى اجتماع هذين الأمرين، يظن السامع أنهما في غاية البعد. نعم، ما دام على كفره فنعاديه ونتبرأ منه، لكن فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحان الله، تأمل كيف ينتقل من عدو نتبرأ منه إلى أخ لنا في الدين إذا تاب إلى الله جل وعلا. ولهذا يعني سورة التوبة، نعم ما بدأت بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم التي فيها رحمة، لكن اختتمت بأعظم رحمة، بالرحمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونتأمل في بعض الآيات في هذه السورة مما يبين لنا هذا المقصد. البراءة واضحة في هذه السورة من المشركين، افتتحت بهذا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني هذه 4 أشهر مهلة، بعد هذه 4 أشهر ما يكون هناك عهد بين دولة الإسلام والكفار، إما أن يسلموا وإما أن يعني يجاهدوا في سبيل الله. وهكذا يعني جاءت البراءة يعني الحاسمة في هذه السورة. لكن تأمل كما قلنا، يعني مع الشدة والصرامة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. في الوقت نفسه ماذا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ذلك تكرر في هذه السورة دعوة إلى التوبة والمغفرة. وتأمل في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حتى تعلم أن المسلم لما يعادي الكافر ما يعاديه لذاته، وإنما يعاديه للعقيدة، وهو لا يحب أن يموت الكافر على كفره. ولهذا تجد هؤلاء الذين يتعطشون لسفك الدماء، يرى إنسانا كافرا همه أن يقتله، خلاص يفجر في أي مكان، في المهم يقتل الكفار. هذا أبدا ليس منهج الإسلام في التعامل مع هؤلاء. فنعم هناك براءة، هناك بغض، لأنهم يحملون في قلوبهم مسبة لله وتنقص لله بشركهم، لكن في الوقت نفسه يعني ما نريد أن نخوض في التعامل مع هؤلاء وتفاصيله وضوابطه، لكن في الوقت نفسه يعني نرجو له الخير والإسلام، وما دام لا يحاربنا ودخل بلادنا بأمان فلا يجوز الاعتداء عليه، بل نهانا الله تعالى عن الاعتداء عليه. وهذا يعني كما جاء هنا في هذه الآية، لو طلب أن يستجير بك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا هم المسلم أن يعني ينشر هذه الرحمة وأن يدخل الكفار في دين الله. وهكذا تأمل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مع قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، وهكذا تأتي البراءة والنهي عن موالاة الأقارب إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة غزوة حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وهذه سورة، سورة التوبة، من أواخر ما نزل أيضا. وأيضا من المناسبات هنا أن يعني المسلم إذا انتصر على الكفار بل بلغ به النصر أو بلغت به العزة إلى أن يتبرأ من الكفار، وما يكون بينه وبينهم عهود إلا أن يسلم أو يقاتل، فمثل هذه العزة والرفعة قد تدخل في القلوب شيء من الغرور والعجب، فنهانا أو حذرنا الله تعالى من هذا، كما حصل لبعض الصحابة في غزوة حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فذكر هذا في يعني هذه السورة في غاية المناسبة والله أعلم. ثم أيضا فيها يعني قتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبين شركهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، إلى آخره. لأجل هذا يقاتلون. و وأيضا أمر بالنفير في سبيل الله، لأن هذه الآيات نزلت يعني في غزوة تبوك لقتال الروم، دولة النصارى العظمى في ذلك الزمان. ومن خلال أمر المسلمين بالجهاد في غزوة تبوك جاء التحذير من المنافقين الذين ظهر دورهم في التخلف والتخذيل في غزوة تبوك. قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومن خلال هذه الغزوة التفتت الآيات إلى المنافقين والتحذير منهم. قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وهكذا يعني جاءت الآيات في هذه السورة بكشف مكر المنافقين وكيدهم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وفي المقابل يأتي البكاؤون الذين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فانظر في حال هؤلاء المنافقين في تخلفهم وحال هؤلاء في صدقهم. وبعد غزوة تبوك أيضا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، مع ذلك كما قلنا السورة تدعوهم إلى التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ولما ذكر المؤمنين ذكرهم بهذه الصفة: التائبون، العابدون، الحامدون، إلى آخره. ومن تمام البراءة من المشركين قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نزلت لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب على الشرك. وذكر الله تعالى في هذه السورة توبة الثلاثة الذين خلفوا. تعرفون قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، يعني بسبب يعني التسويف، فتأخرت نزول توبتهم 50 ليلة. ثم يعني في هذه 50 ليلة كما تعرفون قصتهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ولا أحد من الصحابة، وآخرون مرجون لأمر الله. فثم نزلت توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فسبحان الله، تأمل، التوبة توفيق من الله تعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم، يعني كما قال ابن القيم: توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله. فأنت قبل أن تتوب الله تاب عليك، بمعنى أنه وفقك للتوبة فتبت إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم بعد أن تتوب الله تعالى يتوب عليك التوبة التي فيها تكفير للسيئات ومغفرة للذنوب. إن الله هو التواب الرحيم. وأيضا في آخر السورة يذكر الله تعالى حال هؤلاء المنافقين إذا أنزلت عليهم آيات فيها تذكرة، فيها موعظة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله. وهكذا ينصرفون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم الخير. لما أنزلت هذه الآيات وهذه السورة التي نعم فيها براءة وفيها كشف لمكر هؤلاء، لكن في الوقت نفسه جاءت دعوتهم إلى التوبة والمغفرة، لكنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، شق عليه الذي شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم تأتي سورة يونس. تلاحظ الآن تأتي سور على أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: سورة يونس، هود، يوسف، ثم الرعد، ثم إبراهيم، ثم الحجر. هذه السور الستة مفتتحة بقوله ألف لام راء، كأنها اشتركت في موضوع واحد، إلا الرعد ألف لام ميم راء، وكلها على أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الرعد والحجر. فهذا يفتح لي المتدبر بابا لفهم مقاصد هذه السور. وتلاحظ هنا عند انتهاء سورة التوبة كمل مقصد عظيم، وهو يعني تحقيق النصر، بل كمال النصر كما قلنا بتمام العزة والرفعة حتى تتبرأ من يعني الكفار براءة. فهنا يعني انتهى مقصد عظيم من المقاصد. فيعني انظر أيضا الذي يدلك على هذا أن هذه سورة مدنية، ثم رجعت السور إلى ذكر سور مكية. لما تتأمل في هذه السور تجد أن الأصل الذي برز فيها هو تقرير الرسالة، ولهذا سميت على ماذا؟ أسماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تأمل في أول آية من سورة يونس، يقول الله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. واضح أنها مباشرة دخلت في موضوع الرسالة. وكما قلنا هذه السور المكية الإخوة لا تنفك عن التوحيد والبعث، لأن خلاصة دعوة الرسل التوحيد والإيمان بالبعث ولقاء الله جل وعلا. لكن الذي برز فيها موضوع الرسالة. طيب، كيف جاء تقرير موضوع الرسالة في القرآن في هذه السور؟ هل خطر في ذهنك في يوم من الأيام كم نتلو القرآن، لماذا ذكر الله تعالى أول ما ذكر من أسماء الأنبياء اسم نبي الله يونس؟ يعني في السور، أقصد في تسمية السور. ليش سورة محمد جاءت في آخر المصحف؟ لماذا ما قدم سورة محمد مثلا، أو على الترتيب الزمني سورة نوح مثلا؟ لماذا سورة يونس بالذات؟ هذا الإخوة ما يمكن أن تصل إلى جوابه إلا إذا عرفت مقاصد السور هذه. ولهذا الإخوة هذا الباب كما قلت لكم يفتح للمتدبر لكتاب الله تعالى أبوابا عظيمة. ثم الشيء العجيب أن سورة يونس اسمها كاملة سورة يونس، لكن ما جاء ذكر يونس فيها إلا في ماذا؟ آية واحدة فيها. هذا يعني يجعلك تتعجب. المسألة الإخوة ترجع إلى موضوع ومقصد اهتمت السورة بتقريره. ماذا قال الله تعالى حتى نأخذ المفتاح؟ نأخذ مباشرة الآية التي جاء فيها ذكر نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. ماذا قال وما بماذا عقب عليها؟ تأمل ما علاقة هذه المعاني بموضوع الرسالة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كما تعرفون، ما نريد أن نخوض في خلاف المفسرين، هل الله تعالى كشف عنهم العذاب يعني بعد أن تحقق نزول العذاب عليهم لكن قوم يونس استثنوا من باقي الأمم؟ وهذا ظاهر كلام ابن جرير ويعني كلام كثير من السلف، أن قوم يونس لما يعني خرج نبيهم يونس عليه الصلاة والسلام من قريتهم ويعني توعدهم بالعذاب فجاءت الغيوم السوداء ودارت على رؤوسهم، فالآن خلاص يعني رأوا العذاب بأعينهم. وكما جاء عن قتادة: فلما تدلى عليهم يعني تابوا وأنابوا إلى الله فكشف الله عنهم العذاب، مع أن سنة الله تعالى الجارية أن العذاب إذا نزل ما يقبل الإيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال: إلا قوم يونس استثناهم الله تعالى، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا تستفيد منه أن هداية الناس ترجع إلى مشيئة الله. لماذا استثنى الله قوم يونس؟ لأن الله علم الصدق الذي قام في قلوبهم فقبل إيمانهم في ذلك الوقت. لأن في الغالب عند نزول العذاب الإيمان يكون اضطراري، ما يكون اختياري وما يكون بصدق، إلا قوم يونس. فسبحان الله، الله تعالى إذن هداهم إلى الصدق في الإيمان، فهذا راجع إلى هداية الله. وإلا كل الأقوام رأوا العذاب وكان إيمانهم كاذبا، ولذلك ما كشف الله عنهم العذاب. إلا قوم يونس، الله تعالى قذف في قلوبهم صدق الإيمان فكشف عنهم العذاب. فالأمر راجع إلى مشيئة الله، حتى خرمت هذه السنة الكونية. لماذا؟ بمشيئة الله وحكمته، بمشيئة الله وحكمته جل وعلا. ثم تأمل إلى التعقيبات على هذه الآية. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الآيات كثيرة والدلائل واضحة، لكن إيش؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والإيمان كما عرفنا بمشيئة الله. فإذا والله أعلم، هذه السورة السر فيها والبداية بها لأنها تقرر أن الرسل هداه من الله، لكن هداية الناس بيد من؟ بيد الله. وهذا أعظم أصل ينبغي أن يقرر في موضوع الرسالة، أن ترى هؤلاء الرسل أسباب هداه، يعلمون ويهدون الناس، لكن هداية البشر بيد من؟ بيد الله جل وعلا، بمشيئة الله وبحكمة الله. ولهذا يعني تجد هذا المقصد واضحا في هذه الآية، في يعني قصة يونس عليه الصلاة والسلام، أن حقا كيف الله تعالى هدى هؤلاء الأقوام بمشيئته وحكمته جل وعلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فناسب يعني أن تفتتح يعني السور التي تقرر الرسالة وسميت بأسماء الرسل بهذا الأصل. فإذا ممكن أن نقول يعني سورة يونس وغيرها من السور التي استأتي معنا جاءت لتقرير الرسالة وخلاصة الرسالة التوحيد والبعث، لكن سورة يونس تميزت بماذا؟ أرجعت موضوع الهداية إلى من؟ إلى حكمة الله ومشيئته. وذلك تأمل، افتتحت بوصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأنا ما أدري، كنت أقول في ذهني هل ألف لام راء، يعني الراء هنا حرف الراء، هل هذا فيه مناسبة لموضوع الرسالة؟ كلمة يعني رسول أو رسالة في بدايتها حرف الراء، هل هذا متناسب أو لا؟ الله أعلم، هذه أسرار الله أعلم بها، لكن ممكن يعني أن تتلمس حكمة في هذا، الله أعلم، ما نجزم بهذا، لكن لعله يكون من الحكم في هذا، في بداية هذه السور يعني هذه الحروف ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، يعني هدايتهم بيد من؟ كما قررنا في مقصد السورة، الهداية بمشيئة الله. حتى وصف الله تعالى المؤمنين هنا بأن إيمانهم وهدايتهم إنما هي بفضل سابق من الله جل وعلا في الذكر الأول، أن لهم قدم صدق عند ربهم، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. ثم تأمل يعني لما يأتي تقرير التوحيد والبعث في هذه السورة، يعني تشعر بأن الآيات منصبغة بموضوع الحكمة، أن الأمر كله راجع إلى حكمة الله. تأمل مثلا يعني يذكر الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء بحكمة ومقدار. وهكذا يعني لعلنا نقف مع بعض الآيات التي يعني تكشف لنا عن هذا المقصد، وإلا الآيات العامة في تقرير الرسالة، في تقرير التوحيد، يعني تتكرر في القرآن. نعم هنا قد تنصبغ بصبغة أخرى وهي صبغة الحكمة وما تناسب مع مقصد السورة، لكن تأمل مثلا قول الله جل وعلا يعني في تقرير التوحيد مثلا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال قل هل من شركائكم إيش من يهدي إلى الحق. كما قلنا السورة من أعظم ما برز فيها أن الهداية بمشيئة الله وحكمته، حتى في تقرير التوحيد ذكر أن الهداية بيد الله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهكذا يعني الآيات تقرر هذا المقصد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. هذا القرآن أعظم هداية. وتأمل نأخذ مقتطفات من السورة حتى يعني إن شاء الله نمر على المصحف. يعني مثلا هنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام تأمل في دعاء موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا إله إلا الله. وانظر في حال فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ورأى البحر ينفلق أمامه لو آمن في هذه اللحظة لقبل منه لكن دفعه عناده وقال البحر يقول لبني إسرائيل لقومه الأقباط يقول ألا ترون كيف فلق البحر لأجلي حتى أدرك بني إسرائيل والعياذ بالله كبر وعناد. فلما قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله تعالى؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب قوم يونس نزل عليهم العذاب وآمنوا قبل الله تعالى إيمانهم. إذن تعرف أن الأمر إيش؟ بمشيئة الله وحكمته. علم الله ما في قلب فرعون من الكذب والعناد حتى لو قال آمنت. تأمل إلى التعقيبات. قال جل وعلا من هذه التعقيبات إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم ذكر يعني قصة يونس في آية واحدة تقرر هذا المقصد بوضوح والتعقيبات التي ذكرها الله تعالى على هذه الآية. والختام قل يا أيها الناس أو قبلها تأمل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير ومن ذلك الهداية وإن يردك بخير فلا راد لفضله. المشيئة لله والهداية لله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يعمل ولا يختار ولهذا قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن تقرر الآن أن الهداية بمشيئة الله وحكمته جل وعلا. إذن ما للرسول إلا نعم مع دعوته للناس أن يتوكل على الله جل وعلا. هو ما يستطيع أن يدخل الهداية في قلوب الناس. إذن وما أنا عليكم بوكيل. من الوكيل؟ من الكفيل؟ الله جل وعلا. فجاءت سورة هود من أبرز مقاصدها تقرير التوكل على الله. ما نريد أن نكرر تقرير رسالة وخلاصة الرسالة التوحيد والبعث هذا كله مقرر في السورة لكن برز فيها ماذا؟ موضوع ماذا؟ التوكل على الله. ولذلك تأمل وسبحان الله حتى الآيات يعني موضوع التوكل تشعر التوكل فيه قوة. توكل على العزيز الرحيم. أنت ما تتوكل إلا على يعني من عنده القوة والقدرة. فالآيات في سورة هود يعني جاء أسلوبها يعني يعني فيه قوة. وحتى يعني لما افتتحت السورة قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته حكام إتقان سبحان الله. هناك تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله كما قلنا هذه خلاصة دعوة الرسل. لكن تأمل من أوائل ما ذكره الله تعالى في هذه المقدمة قاعدة التوكل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب، ذكر الله تعالى في هذه السورة من قصص الأنبياء قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، تجد موضوع التوكل يبرز. تأمل مثلا في قوله جل وعلا: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني الإنسان إذا ذكر بقدر الله مشيئة الله، إذا كان في قلبه شيء من الإيمان أو الخوف من الله سيخضع لله وسيرجع، ما يقول لا الله كتب علي أني كافر أو أني عاصي خلاص ما في فائدة، لا، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن عنده اختيار ومشيئة، وما كتب عليه مخبوء مستور، القدر سر مكتوب، فما عليك إلا أن تعمل. فلما ينصح بهذه النصيحة: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، هذا من أبلغ ما يقذف الخوف في القلوب. تأمل ما ذكر الله تعالى في القرآن هذا المشهد بين نوح وابنه إلا في هذه السورة. لماذا؟ لعلاقته بالتوكل. قال جل وعلا: يا بني، أو قبل هذا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله كلمة ماذا؟ توكل واستعانة بالله. وتأمل قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا التوكل، قرر حقيقة التوكل. طيب، الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة نوح وقصة هود وقصة صالح عليه الصلاة والسلام وقصص كثيرة، لماذا سميت السورة بسورة هود خاصة؟ الآن جواب عندكم، برز فيها ماذا؟ موضوع التوكل أكثر مما برز في غيرها من السور. ولذلك حتى قال بعض العلماء: معجزة نبي الله هود ماذا؟ توكل على الله. تعرفون عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أقوى الأمم. تأمل لما قالوا لنبي هود عليه الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تخيل رجل واحد يقوم يتحدى هؤلاء الشداد العظام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا اقتلوني جميعا مجتمعين علي ولا تعطوني ولا مهلة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فتأمل كيف برز التوكل أعظم، يعني في أعظم صوره في قصة هود. ولذلك سميت السورة كلها بسورة ماذا؟ بسورة هود. وهكذا يعني تجد مثلا في قصة إبراهيم الله تعالى ذكر أنه رزقه الولد مع انقطاع الأسباب، هذا يقوي التوكل، فالله تعالى هو المدبر جل وعلا وحده. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لوط عليه الصلاة والسلام لما جاء قومه أرادوا أن يعتدوا على ضيوف من الملائكة، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني قد يذهل الإنسان أحيانا عن التوكل على الله، كأن في هذا تنبيه. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وسبحان الله في قصة نبي الله شعيب يبرز أيضا هذا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وهكذا يعني تقرر الآيات هذا المقصد. سبحان الله حتى لما ذكر الله الخلود في الجنة والخلود في النار علقه بمشيئته، لذلك تفهم الآن من معاني قول الله تعالى، يعني في قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني من المعاني هنا سورة تقرر التوكل، والتوكل قاعدة أن الأمر لله، المشيئة لله، توكل عليه. حتى لما ذكر يعني الخلود في النار والخلود في الجنة قال إلا ما شاء ربك، يعني هذا بمشيئة الله، كما قال الله تعالى خالدين فيها بإذن ربهم في سورة إبراهيم. وهكذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حتى الآن عندك القوة العظمى تتوكل على الله، فلماذا تركن إلى غيره؟ وهكذا تختم يعني بقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، توكل على الله في هداية الناس. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم أيضا تأمل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذا من أعظم مقاصد هذه السور، تثبيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سور تتعلق بالرسالة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إيش خلاصة هذه السورة؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. طيب، ما قاعدة التوكل؟ أن المشيئة لله، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت سورة يوسف ترسخ قاعدة التوكل على الله في القلوب. مقصودها الأعظم والله غالب على أمره. وسورة يوسف أو قصة يوسف المتأمل فيها يجد أن القصة تدور على هذه الحقيقة الإيمانية، والله غالب على أمره. يعني مهما بذلت لا يغني حذر من قدر، مهما فعلت الله غالب على أمره. في النهاية الأمر الذي قدره الله وشاءه الله هو الأمر الغالب على أمور جميع الناس مهما خططوا مهما فعلوا. هذا من أعظم ما يرسخ التوكل يعني في القلوب. ألف لام را تلك آيات الكتاب، إيش قال هنا؟ المبين. لأن من أهم صفات القصة البيان، وهنا السورة من أولها إلى آخرها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل يعني نمر مرورا سريعا على القصة مع هذه الحقيقة والله غالب على أمره. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما قصها ومع ذلك كادوا له. لماذا؟ الله غالب على أمره. كادوا له ألقوه في الجب، لكن الله غالب على أمره. جاءت سيارة وسبحان الله أخرجته ومن الجب إلى القصر في بلاد مصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يتعلقون بالأسباب الظاهرة، لكن الأمر لله. تراوده امرأة العزيز عن نفسه وتغلق الأبواب وقالت هيت لك، والله غالب على أمره، ثبته الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومع وضوح براءته مع ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، والله غالب على أمره. في السجن يفسر الرؤيا للساقي ويقول اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لماذا؟ والله غالب على أمره. وهكذا يعني يشاء الله تعالى أن يخرج خروجا عظيما يفسر رؤيا الملك. فسبحان الله من السجن، أنت لما تتأمل في القصة تقول مستحيل أن يخرج من السجن. يعني ظاهر القصة أن الظلم موجود والسجن مهمل وما يسأل عن المساجين، واحد اثنان يتهمان بتهمة واحدة، واحد يقتل واحد يعفى عنه يرجع ساقي للملك، وأنى له أن يخرج؟ فالله غالب على أمره، يفعل ما يشاء، لا تيأس. وهكذا تأمل، يعني من السجن إلى القصر وإلى الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبدأ يعني القسم الثاني من القصة أيضا، يعني تعرفون القصة، لكن تأمل كيف التذكير بمشيئة الله يأتي في القصة. مثلا قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، الله غالب على أمره. ورجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أن يعقوب كان على علم أن يوسف يعني لابد أن يكون نبيا بسبب الرؤيا التي رآها. وهكذا يعني تأمل، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، أخلاق الأنبياء ولا يسمعون كلمة عتاب منه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا يعني انظر إلى ختام القصة، نعم تحققت الرؤيا، ثم قال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيضا هذا مثل يعني الخلاصة لهذه القصة، كل ما حصل في القصة لطف من الله تعالى، وراجع إلى علمه وحكمته جل وعلا، والله غالب على أمره. أمنيته الأخيرة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أول تعقيب على قصة يوسف ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا لما كان إخوة يوسف يخططون لإلقاء يوسف في الجب. طيب ما الفائدة من هذا الإخبار؟ إيش معنى قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون؟ يعني أنك أنت ماذا؟ رسول من عند الله. من أين جئت بهذه القصة التفصيلية حتى كأنك تسمع كلام إخوة يوسف وهم يمكرون؟ إذن تأمل، أول تعقيب جاء لتقرير الرسالة حتى نعلم أن هذه السورة بالفعل أو السور هذه يعني من أبرز مقاصدها تقرير رسالة. وهكذا تأتي التسلية والتعقيبات التي تتناسب مع الرسالة والتوحيد ودعوة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين إلى آخر يعني الآيات. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم تأتي سورة الرعد، هنا الآن الاسم ليس باسم رسول، والسورة التي بعدها ترجع نعم اسم رسول إبراهيم، والافتتاحية مختلفة قليلا، ألف لام ميم راء. الله أعلم، هناك أسرار في كتاب الله يعني تحتاج إلى تدبر، ما تدري لعل الله تعالى يكشف لك عن شيء منها. الذي يصدق مع الله ويحب القرآن ويشتاق لفهم لطائفه وأسراره والله يعني قد يجد شيئا من هذه الفتوحات، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا. هنا سورة الرعد كما يذكر العلماء، ما مناسبتها مع يعني موضوع الرسالة؟ سورة الرعد من أبرز مقاصدها بيان قوة أدلة الرسالة، قوة الحق وقوة براهين الرسالة، حتى سميت بالرعد سبحان الله. ولذلك تأمل في أولها ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. مباشرة أول حقيقة أن هذه الرسالة، هذا الوحي هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم حتى الآيات الكونية فيها قوة وعظمة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قوة. ثم استوى على العرش، عظمة. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قوة. وهكذا أدل على التوحيد، أدل على البعث. والقوة الإخوة لا تكمل إلا بكمال العلم. تخيل إنسان عنده قوة لكن جاهل، ربما يكون الضعيف أقوى منه بسبب ماذا؟ علمه. حتى اليوم الآن القوة في العالم ما ترجع إلى كثرة عدد، وإنما ترجع إلى العلم. فناسب أن يقرر كمال علم الله تعالى في هذه السورة أيضا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. علم مع يعني كبرياء وقوة وعظمة. وتأمل في قوله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فأصبح الرعد دليلا على تعظيم الله وتسبيحه وتوحيده جل وعلا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني في مقابل هذه القوة يصور يعني الشرك فتراه في غاية الضعف. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. تخيل إنسان يلهث من العطش، يريد أن يشرب من ماء البئر وما له أي قوة، عاجز، ما له إلا أن إيش يفعل؟ ينادي الماء بكفه. قال ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سبحان الله، هذا يعني كأن المسلم هو يقرأ هذه السورة ما يطيق إلا أن يسجد لله، يقرأ آيات تهز الجبال. وتأمل كيف ضرب الله تعالى مثلا للحق، القرآن إذا نزل على القلوب كيف يخرج الباطل بقوة ويطهر القلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. وسبحان الله، هكذا يعني حتى لما ذكر الله تعالى أهل الجنة قال سلام عليكم بما صبرت، صبر قوة تتحمل. وسبحان الله، الأدلة كلما كانت قوية واضحة تثمر الطمأنينة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأما في قوة القرآن ويعني قوة كلام الله تعالى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين الجواب لو؟ يعني لكان هذا القرآن ولما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا. أما يعني الله تعالى يقول لو أن الله تعالى أراد أن يظهر أثر القرآن في الواقع على الحقيقة، إذا قرأت القرآن عند جبل لسير هذا الجبل، وتقطعت الأرض، ولو قرأته على ميت لا أحياه الله تعالى لعظم تأثير القرآن. لكن حكمة الله تعالى يعني تأبى هذا، يعني لكان هذا القرآن في عظمته، بل لله الأمر جميعا. وهكذا يعني السورة تقرر يعني أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيفتح المسلمون بلاد الكفار يعني شيئا فشيئا، قوة وعزة. وتأمل في تقرير الرسالة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه في دفع الشبهات عن الرسل، هم بشر لهم أزواج وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآت الله بإذن الله، لكل أجل كتاب. وتأمل في آخر آية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، حتى تعلم من هذه السور يعني تقرر الرسالة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهنا أقوى دليل العلم، قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أولا شهادة الله، هذا أقوى دليل. نعم. ثم شهادة من؟ قال ومن عنده علم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن عنده علم الكتاب يعني ممن آمن منهم، اسألوهم تجدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في التوراة والإنجيل، أدلة قوية. ثم تأتي سورة إبراهيم، وهي آخر سورة على اسم نبي في هذه السور المتسلسلة هنا، ثم تأتي بعد ذلك نعلم سور الأنبياء. لكن سبحان الله، كأن الذي برز في يعني سورة إبراهيم الآن الأدلة قوية واضحة، فبها يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيذكرنا الله في هذه السورة بأن هذه الهداية أعظم نعمة. وإذا أردنا أن نثبت عليها فعلينا أن نشكر هذه النعمة. سورة إبراهيم والله أعلم يعني ركزت على هذه المواضيع، موضوع الهداية، أن يعني هذه الرسالة هداية للناس وهي نعمة عظيمة، وحثت على شكر هذه النعمة، وإذا شكرنا نعمة الله تعالى ثبتنا الله جل وعلا. موضوع الشكر موضوع الثبات يعني بارز في هذه السورة. وحقيقة العبودية والتوحيد شكر الله جل وعلا، أول كلمة الحمد لله رب العالمين، كلمة شكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون، يعني آيات واضحة في القرآن. فكذلك هذه السورة يعني جاءت في ختام يعني هذا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن، فالسورة التي باسمه تحمل حقيقة العبودية، شكر نعمة الهداية حتى نثبت عليها. وتأمل في أولها: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تأمل إلى وضوح الهداية أو وضوح يعني الرسالة، مثلا تأمل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كل رسول يخاطب قومه بلغتهم، يعني إذن الهداية والرسالة واضحة وأدلتها قوية كما مر معنا في سورة الرعد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. حث على الشكر. ذكر الله تعالى الأقوام الذين ردوا رسالة الرسل، قالت رسلهم أفي الله شك، وضوح رسالة الرسل واضح، توحيد الله واضح، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلما اعترضوا عليه من أنتم إلا بشر مثلنا ذكروهم بنعمة الله، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعمة، هذه الرسالة نعمة على الرسل ونعمة على البشر. وهكذا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الآن تقرر موضوع التوكل، ويعني حقيقة التوكل تقررت هنا، تأتي النتيجة: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، والأمر واضح بين. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، نتيجة عما سبق. وهكذا تأتي الآيات يعني في يعني ذلك. حتى هنا لما قال عن أهل النار: فهل أنتم، يقول الضعفاء الذين استكبروا، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. وهكذا تأمل كيف ضرب الله تعالى مثلا للتوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل بالشجرة الطيبة، النخلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن بمحبة الله وخشيته وسائر أعمال القلوب، مثل الجذور الثابتة في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل الشجرة الخبيثة ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قلنا فيها موضوع الثبات أيضا، لأن من يشكر نعمة الله فيثبته الله تعالى. إذا اهتدى بالرسالة وشكر نعمة الله تعالى ثبته الله جل وعلا. لذلك تأمل كيف قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وفي المقابل قال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يتسخط ويمل من نعمة الله عليه ويتضجر وهو في نعمة عظيمة. ثم تأمل كيف تختم السورة في أواخرها بدعاء خليل الرحمن إبراهيم، يعني الذي برز هذا الدعاء شكر النعمة، سبحان الله. قال: وإذ قال، والثبات على الهداية والدين، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان خليل الرحمن إبراهيم يخاف من الشرك. اليوم للأسف لما يتكلم بعضهم عن التوحيد ويحذر عن الشرك يقول هذا كلام قديم، الآن الناس قضاياهم اختلفت، من الآن الذي يخاف أن يقع في الشرك؟ الحمد لله نحن مسلمون. وكم من الصور التي يقع فيها الناس وهي من الشرك، قد تكون من الشرك الأكبر، وأيضا كثيرا من الشرك، صور الشرك الأصغر تقع في واقع الناس. قال تأمل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إقامة العبودية عند بيت الله وشكر نعمة الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثبات على إقامة الصلاة هو وذريته. قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم يعني تنتقل الآيات إلى مشهد الآخرة والمجرمين أعداء الرسل كيف يعاقبهم الله تعالى. وتأمل يعني في قول الله جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الآية كما تعرفون على التفسيرين كلاهما صحيح، إما بالنفي يعني إن بمعنى ما، يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني يشبه الله تعالى آيات الله تعالى في قلوب المؤمنين ويقينهم بهذه الآيات كالجبال، أو بمعنى الإثبات أيضا صحيح، يعني يبين يعني عظم مكر هؤلاء وكأن الجبال ممكن أن تزول بسببه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. انظر كيف تبشير الرسل في آخر هذه السورة التي ختم بها السور التي جاءت باسم الرسل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. حتى يعني كما قلنا من أبرز ما ظهر في السورة الثبات. هنا تأمل يعني وعد الله ثابت، الله لا يخلف وعده. وانظر إلى الكائنات والمخلوقات كيف تتبدل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني إذا كان الكون كله سيتبدل وسيتغير لكن وعد الله ما يتغير. حتى ذكر من الصور الكونية في يوم القيامة هذه الصورة التي تتناسب مع جو السورة، قالوا برزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كما تكبروا على رسل الله ردوا أيديهم في أفواههم في أول السورة، هكذا يكون حالهم في آخر السورة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذه خلاصة دعوة الرسل، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. توحيد الله جل وعلا خلاصة دعوة الرسل. وليذكر أولو الألباب. نختم قبل أن نأخذ الاستراحة بسورة الحجر لأنها تتم لسور ألف لام راء. سورة الحجر نعم فيها تقرير رسالة والتوحيد والبعث، لكن تقول بعد هذا كله يعني توكل على الله وأن الهداية بيد الله والله غالب على أمره وأدلة الرسالة قوية واضحة كالرعد والهداية نعمة للناس يخرجون بها من الظلمات إلى النور يثبتون إذا شكروا نعمة الله. بعد هذا ما الذي يجعل الإنسان لا يتبع الرسل؟ ما المانع؟ فحذرت سورة الحجر من الاغترار بطول الأمل. سورة الحجر تحذر من الاغترار بطول الأمل. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تمنون يوم القيامة لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولهذا السورة كما عرفنا حذرت من الاغترار بطول الأمل وكشفت أو قررت أن لكل شيء أجلا، فالأمل في مقابل الأجل. حذرت من الأمل وكل شيء عند الله تعالى بأجل محدود ومعدود. تم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وهكذا الآيات يعني تدافع عن الرسل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إلى آخر الآيات في الرد عليهم. كما قلت آيات يعني في هذا، لكن نأخذ من الآيات ما يتناسب مع ما برز وتميز في هذه السورة، وسنعرف لماذا سميت الحجر في آخر السورة. تأمل لما ذكر الله تعالى الأدلة الكونية في السورة التي تدل على التوحيد والبعث كما تتنوع في القرآن، لكن هنا تنصبغ بهذه الصبغة أن لكل شيء أجل وحد. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا في حفظ لي الرسالة والقرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما ذكر الله تعالى الآيات الكونية ذكر منها ما كان وسيلة لحفظ الرسالة والقرآن الكريم. ثم تأمل قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء موزون، حتى اليوم نسبة الأكسجين في الهواء قل لو زادت احترقت الأرض. كل شيء موزون. تأمل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهكذا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فإذا تفكر الإنسان في هذا، إذا كان كل شيء له أجل، كيف تغتر بطول الأمل؟ يعني كأنه لا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، ويغتر بطول الأمل فيستمر في معصيته وكفره. هذا الذي حقا يعني صرف الإنسان عن الحق. يعني الإنسان بفطرته يعلم الحق وأدلة الرسالة واضحة، طيب ما الذي يجعله لا يؤمن طول الأمل؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. من أخطر الأمراض التي تعطل حياة العبد، تجعله يعيش حياة أخرى. طول الأمل هذا ينقطع إذا تذكرت الموت، تذكرت الآخرة ما يكون عندك طول أمل. فتمل هنا ذكر الله تعالى قصة آدم مع عليه الصلاة والسلام ويعني إبليس، لكن تأمل الذي برز فيها أيضا. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تأمل في كلمة لأزينن لهم في الأرض، وكما قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. من أكبر ما يزين الشيطان أو من أكبر وسائل الشيطان في إغواء الإنسان أن يغره بطول الأمل. يريد أن يتوب، قال: لا زلت شابا، لما تكبر إن شاء الله تتوب. يريد أن يحفظ القرآن أو يراجع القرآن أو يطلب العلم أو لا، بعد أن تنهي هذا العمل، بعد أن تنهي هذا الشغل، وهكذا تمر الأيام والسنوات وما فعل شيئا. وتأمل لما ذكر الله تعالى النار، قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. كل شيء سبحان الله بمقدار، ما ذكر الله تعالى عدد أبواب النار إلا في هذه السورة. وسبحان الله لما ذكر قال: لكل باب منهم جزء مقسوم. وفي المقابل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كنت يعني أتأمل هذه الآيات، أريد أن أربطها بموضوع السورة، فالله أعلم خطر في ذهني يعني الإخوة الذي يؤمل الآمال ويفكر ويقدر يتعب في الدنيا، لا طمأنينة حقيقية إلا في الجنة. ولا الإنسان إذا عاش مع الآمال يحزن إذا شعر أن أمله قد لا يتحقق، يصيبه الهم، يصيبه الحزن، يصيبه الخوف، وهو على قلق: هل يحصل لما أريد أو لا؟ نعم، المؤمن يتوكل على الله فتزول عنه الأحزان وأمله بالله عظيم، توكل على الله، لكن لن يرتاح الإنسان بطول الأمل. الراحة الحقيقية في الجنة. ثم تأمل لما ذكر الله قصة إبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام، ماذا قال فيها؟ قال: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إن منكم وجلون، ما عرفهم. قالوا: لا توجل، إن نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سبحان الله، هذا الأمل الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن، أمله بالله كبير، وما يقنط من رحمة الله. فسبحان الله ذكر في هذه القصة الأمل المحمود، أنك ما تقنط من رحمة الله، يكون عندك أمل في الخير مع توكل على الله. وهكذا ذكرت القصة قصة قوم لوط. وتأمل في هذه الآية: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هو الأمل في سكرتهم في الشهوات وانتكاس الفطرة والعياذ بالله. ثم نأتي إلى ذكر قصة أصحاب الحجر، سميت السورة باسم قصتهم، وهم يعني أصحاب الحجر هم قوما قوم نبي الله صالح ثمود. نعم، قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كان كلمة الحجر يعني الحجر الجبال ينحتونها، فظنوا أنهم إذا اختبأوا في هذه الجبال أن هذه الجبال ستدفع عنهم عذاب الله، واغتروا بمساكنهم الحجر، هذا الحجر اغتروا به حتى كان سببا في طول أملهم وأمنهم من عذاب الله، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، حتى ما قالوا نفارهين، واضح؟ لأن يعني دخل في قلوبهم الأمن من عذاب الله، وهذا الأمل الفاسد، ويؤمل أنه سيعيش وأنه سيكون في سعادة وراحة في حياته وإن كان على معصية الله بسبب الأسباب المادية التي من حوله. فهذا فيه الاسم، هذا فيه تحذير من طول الأمل. تأمل، كل شيء عند الله بمقدار وأجل. حتى لما ذكر الله القرآن قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبحان الله، آيات سبع، سورة الفاتحة أو سبع الطوال، والقرآن العظيم، وتأتي التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هذه السور تتعلق بالرسالة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، إلى آخر يعني السورة في هذا. ثم تأمل: إنا كفينا فاصدع بما تؤمر، يعني في آخر سورة من السور التي فيها ألف لام راء والتي تتحدث عن الرسالة يأتي الصدع بالرسالة والحق: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا أعظم زاد للداعي إلى الله تعالى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حتى في أول سورة أنزلها الله اقرأ، ختمها بقوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وانظر إلى الأمل النافع المحمود: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تستمر في عبادة الله حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أمل المسلم، أن يستمر في عبادة الله جل وعلا حتى الموت. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نأخذ الاستراحة ثم نرجع إن شاء الله.